إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأما بعد، فلازلنا نتكلم مع حضراتكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصادق عيناه. ولازلنا نتكلم عن الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، والذي نشأ في هذه العبادة ملازما لها، يطيع ربه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكنا في اللقاء الماضي قد تكلمنا عن بعض المعوقات التي تعوق الشباب والفتيات عن الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقلنا من هذه المعوقات تسويف التوبة، أي أن الشاب والفتاة يسوفون التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويسوفون الرجوع والتوبة إليه، ويدعون بذلك أنهم لا زالوا صغارا في السن، وأن هذا السن هو سن الطيش أو سن الرعونة أو سن التمتع بكل شهوة. فكل هذه الأمور قمنا بالرد عليها في اللقاء الماضي ولله الحمد، وبينا أن الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه العزيز: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، بين أهل التفسير أن المراد في هذه الآية أنه عمرهم حتى بلغوا سن 17 من عمرهم. فتخيل معي أنه كل من بلغ في عمره سن 17 أو 18 فهو بذلك قد عمره الله عز وجل فيما يتذكر فيه من تذكر، أي عمره بالقدر الذي يتذكر معه من يريد أن يتذكر ومن يريد أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك لا داعي إذن لتسويف هذه التوبة. وقلنا أن هذا التسويف في حد ذاته ذنب يحتاج إلى توبة وإلى ندم على هذا التأثير. وبينا بعض المعوقات أيضا، ومنها الاحتجاج بالكثرة الهالكة والكثرة الضالة. وبينا أن الله سبحانه وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الكثرة لا اعتبار لها، وأنه لو اتبع هذه الكثرة لضل وأضل غيره وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذه المعوقات كثرة الفتن وكثرة هذه الابتلاءات التي يلاقيها الشاب والفتاة حينما يريد أن يلتزم بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبينا في ذلك أن الله عز وجل قد بين في كتابه أن الناس لا يخلقون هكذا ويتركون، بل لا بد من البلاء والابتلاء. الإسلاميين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من الحكمة ولا بد من العرض على البلاء حتى يمحص الناس ويتميز الخبيث من الطيب ويتبين للعبد كيف درجة إيمانه تكون وكيف هو يحصل الإيمان بهذا الابتلاء. فإذا كان لا يبتلى فيعلم أن في دينه خفة وأن في دينه رقة، وإذا كان يبتلى من الله عز وجل ويقدر على هذا البلاء فهو في رفعة للدرجات وفي علو عند رب الأرض والسماوات. كذلك أيضا من بعض المعوقات التي ذكرناها، وهي أنهم ربما يشبه على الشباب وعلى الفتيات أن الالتزام بهذا الدين فيه مهلكة، وأي مهلكة في هذا الالتزام وهذا التمسك بعد أن يخسر العبد دينه. فإذا خسر العبد دينه فلا ربح سيربحه في الدنيا ولا في الآخرة، وأما إذا كسب دينه وفاز بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد ربح كل الربح ولن يخسر شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك أخي الكريم، قلنا حينما تكلمنا عن الشباب وأهميته أنه لا بد من الوقوف أمام مثل هذه الشبهات، وقلنا بالرد على بعضها، وينبغي على كل شاب حينما يريد أن يتمسك بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إلى مدارس وإلى حضور مدارس العلم والكتب التي توعيه على هذا الأمر وتثبته وتجعله متمسك بهذا الدين الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في مثل هذه الأزمنة يكون المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، كالذي يقبض على جمرة متوهجة من النار كيف يكون حاله؟ هل يستقر حاله أم يكون في بلاء شديد وفي شدة وفي عسر؟ بل مع ذلك هو يستمتع بالتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا الأجر على ذلك حينما حدث بذلك الحديث إلى صحابته، قال لهم وإن لأحدهم أجر 70، فقالوا منا أم منهم؟ قالوا منكم. وفي ذلك بين أهل العلم أنه حينما نأخذ أجر 70 صحابيا فإن ذلك ليس معناه أنك تفضل الصحابي أو تزيد عليه، بل هو أيضا يأخذ ثوابك الذي تأخذه مضاعفا، لأنه هو الذي دلك على هذا الحديث ودلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك دلك الحديث على عظم أجر من تمسك بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما في زمان الفتن وفي زمان كثرة الفتن. لذلك أيضا قلنا في اللقاء الماضي أننا سنتكلم عن الشهوات وكيف يقابل الشباب هذه الشهوات في هذه الأزمنة بالذات، ولعلنا ننتهي بهذا اللقاء من الحديث عن الشباب ثم ننتقل بعد ذلك في اللقاءات القادمة عن الرجل الذي قلبه معلق في المساجد. اعلم أخي الكريم أن هذه الشهوات من أعظمها ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع فيما ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل، والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال التقوى وحسن الخلق. قال التقوى وحسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار فقال الأجوهان الفم والفرج. الأجوهان الفم والفرج، هذا الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذين التدويتين، تدويت الفم والفرج، فإنهما من أعظم أسباب الوقوع في الشهوات. لذلك في الصحيح بين النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ضمانة لدخول الجنة. هذا الضمان مرهون بأن يضمن العبد للنبي صلى الله عليه وسلم هذين الأدوتين. فحينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذه الضمانة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون مشروطة بأن يضمن العبد هذين الأدوتين وهما الكم والفرد. فبذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهوة اللسان وإلى شهوة البطن. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من هاتين الشهوتين. فمثلا في حديث معاذ رضي الله عنه وعاذ بن جبل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من فضائل الأعمال، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم وزاده وقال له: ألا أخبرك عن رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ وأهل اللغة أيضا قد يجعلون ميلاد بالفتح فيقول: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أين يملك عليك رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أي يملك عليك ويجمع لك الإسلام والصلاة والجهاد؟ فقال: بلى يا نبي الله. فقال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقال معاذ: أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، أي يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا الحديث يبين لك بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة والصدقة والوضوء وما إلى ذلك، وبين لمعاذ أن رأس الأمر هو الإسلام وعموده هو الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل، ثم بعد ذلك بين له أنه إذا أراد أن يملك لنفسه كل ذلك فعليه أن يكف عليه هذا، أن يكف هذا اللسان الذي يرفع يمينا ويسارا فيهلك العبد. لذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من التابعين أنهم كانوا يتابعون هذا اللسان ويحافظون عليه ويخافون منه أشد الخوف، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وهو الصديق الذي كان يقل من الرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة الخطأ أو مخافة النسيان، ويقل من رواية النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وكان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، ويظن في نفسه هذا السوء أو يظن في نفسه هذا الخطأ، وهو ممن يقلون الكلام، لا نقول يقلون الكلام الفاحش أو البذيء أو السب أو اللعن، بل هو يقل من الكلام المباح، بل يقل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه حينما أيضا تسمعه يقول: ما شيء أحوج للحق من لساني، لا شيء أحوج للحق من لساني. فيريد أن يخبث لسانه لئلا يرفع يمينا ويسارا فيكون بذلك قد هوى وهلك. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أن الناس يكذبون على وجوههم وعلى مناخرهم يوم القيامة من حقائد هذه الألسنة. لذلك انظر إلى حالك وإلى حال من حولنا من الناس الآن، كما يقال باللغة العامية: نحن أناس ليس فينا إلا لسان. وهذه حقيقة، الناس يتكلمون في كل شيء وفي أي شيء، فلذلك نحن في هذه الأوقات نتكلم في كل شيء وفي أي شيء، وليس فينا إلا هذا اللسان. تجد الناس يتكلمون في الغيبة وفي النميمة وفي الخوض في الباطل وفي النزاع، وما أدراك ما النزاع؟ أهلك الناس بهذه النزاع الباطلة والنزاع التي يكون فيها ربما سب واستهزاء بالدين، وأيضا بعض المقولات وما أذكرها. ولو أخذنا نعدد هذه المقولات لأخذت الخطبة كلها. لذلك مثلا وأبسط ما يندرج على ألسنة الناس حينما تريد أن تقوم بعمل مثلا وتهم به، فيقول لك ربنا معك أو معك ربنا واثنين ملايين. هذا استخفاف بالله سبحانه وتعالى، وهو يقصد بذلك معية الله عز وجل، ولا يدري أنه بذلك يتكلم بكلمة فيها فقط الله سبحانه وتعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنن وحسنه وصححه الشيخ الألباني: إن العبد ليتكلم بالكلمة من قصد الله لا يرثي أو لا يرى بها بأسا تهوي به في النار 70 خريفا. هذا حديث خطير جدا، ليس له علاج إلا الصبر، ليس له علاج إلا كثرة الصمت. لماذا؟ لأنك لن ترى بها بأسا. فمهما علمتك ومهما علمنا العلماء أن هناك كثير من الكلمات فيها خطورة، فإنك ستتكلم بكلام لا ترى فيه بأسا ولا تلقي له بالا، فتهوي به في جهنم 70 خريفا. إن العبد ليتكلم بالكلمة من قصد الله لا يلقى الناس لها بالا، وفي رواية لا يرى بها بأسا أو بها بأسا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. بالله عليكم، كم نتكلم بكلام في اليوم والليلة أكثر من ذكر الله عز وجل، وليس فقط ليس فيه فائدة، بل محمل بالأوزار والذنوب والآثام. لو كان عندك وقت في آخر اليوم حتى تحاسب نفسك وتتذكر كم كلمة تكلمت بها كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، حتى أنك إذا رأيت في مناقب الصالحين في الكتب وفي كتب التاريخ والسير تجد من بعض المناقب حينما يذكر من حدث يقول عنه: وكان كثير الصمت، وكان كثير الصمت. وهي من حدث تعد من المناقب أنه كثير الصمت. فلذلك ينبغي أن تتحلى بهذا الكلام حتى تواجه هذه الشهوة، شهوة الكلام، شهوة اللسان الذي يرفع يمينا وشمالا ولا يقف عند حده ويتكلم بالكلام لا يلقي له بالا ولا يرى به بأسا، فيهوي به في جهنم 70 خريفا. لذلك أخي الكريم، حينما تنظر إلى هذه الآفة كما قلت ليس لها علاج إلا الصمت، فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الشيخ الألباني وهو عند ابن ماجه وغيره من أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا، أي من حصل هذه الخصلة وهي خصلة الصمت نجا عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كان هناك من الصالحين الكثير منهم من يقول لك: ما تكلمت بكلمة من 50 عاما أعتذر عنها، لا يعتذر عن كلمة قالها منذ 50 عاما، لأنه لا يتكلم إلا بالخير ولا يتكلم إلا بالصالح، لا يتكلم في غيبة ولا في نميمة ولا في حوض في الباطل، ولا ينزح مزاحا باطلا ويكذب ويأخذ بالنكات الكاذبة. وربما يتكلم البعض كما قلت بنكات يذكرون فيها الجنة ويذكرون فيها النار ويذكرون فيها المشايخ ويذكرون فيها غيرهم. لذلك هذا كله من المهلكات التي تهلك العبد بأخف ما يكون، لا يعبأ بها ولا يلقي لها بالا ولا يرى بها بأسا ولا تكلفه شيئا إلا أن يحرك هذا اللسان بين لحويه، فيقع في جهنم ويهوي في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. أسأل الله لي ولكم أن يعيدنا من هذه الشهوة، شهوة الكلام وكثرة الكلام، وأن يرزقنا خلق الصمت وهذه الخصلة الحميدة. أيضا حينما تنظر إلى هذا الفم، والشهوة الثانية المتعلقة بهذا الفم وهي شهوة البطن، هذه البطن التي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فحق ابن آدم أكلات أو لقيمات يقين كنده. فهذا الحديث يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أنه ما من وعاء ملأ ابن آدم شر من هذه البطن، هذه البطن الذي إذا امتلأت بالطعام حتى وصل العبد أو الشاب إلى مرحلة الشبع فإن هذا مضر بجسده وبروحه. كيف ذلك؟ هذه البطن لا ينبغي أن تمتلأ من باب الصحة الجسدية. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في آخره ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذه هي الحالة التي يصح معها البدن ويقوى معه البدن على أن يفعل كل ما يستطيع أن يفعله من الأعمال في اليوم والليلة من العبادات أو تحصيل الرزق والعمل من أجل هذا التحصيل. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه حق ابن آدم لقيمات يقمن كله، أي يقمن كله بهذه اللقيمات القليلة العدد النافعة لجسده ولبدنه. أما من حيث الروح فإن هذا الجسد أو هذه البطن حينما تمتلأ فإن أهل العلم بينوا أن هذا الشبع يولد بعد ذلك بقرا، يخرج هذا البقر ويصعد على قلبه وعلى عقله فيغطي على عقله ويغطي أيضا على عقله فيورثه بعد ذلك ثقلا في الجسد وكمونا وكسلا لا يستطيع بعد ذلك أن يكون نشيطا فيكسر من النوم ويصبح عقله خاملا لا يستطيع أن يفكر. فالفكر وإمعان الفكر لا يكون إلا بكثرة الصمت والإقلال من الطعام. ولذلك ذلك الشباب الذين يحاولون أو في هذه الأوقات يمرون بالامتحانات لا يستطيع الشاب أن يذاكر دروسه إذا ملأ بطنه، وإذا قام بهذا الأكل بكثرة فإنه لا يستطيع أن يجلس للمذاكرة ولا يستطيع أن يجلس لتحصيل العلم. لذلك لابد وأن تجرب أيها الشاب وأيتها الفتاة هذين الأمرين الصمت وقلة الطعام، هذين الأمرين حينما تتحلى بهما يجمعان عليك الفكر ويكثران من همة العبد، فهمة العبد تزداد مع كثرة الصمت لأنه أجمع لعقله ولفكره. حينما تصمت كثيرا ولا تتكلم إلا بذكر الله عز وجل فإن ذلك حينما تجربه تجد نفسك في حال فيها استجماع للفكر وللعقل وللأفكار تستطيع معها مذاكرة الدروس وتحصيل العلم وحفظ القرآن. ولا سيما أن هذا القرآن أصبح الآن غريبا بين المسلمين في قراءته فضلا عن تدبر معانيه، لأن هذا اللسان حينما رفع يمينا وشمالا في السب والقذف والفحش والبذيء من القول حتى أن هناك ناس الآن الفحش عندهم سنة متداولة بل هي من الرجولة، إذا لم يسب ليل نهار ويشتم ليل نهار ويتكلم بالبذيء لا يكون بذلك رجلا ولا يكون بذلك قويا ولا يكون بذلك معتبرا بين الناس، ويكون فحشه وسبه أكثر من ذكر الذاكرين لربهم سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك إذا جربت أخي الشاب وأختي الفتاة وأخي أيضا في الله إذا جربت هذا الأمر فستجد لسانك ذاكرا لله عز وجل مستجمعا فكرك في آيات الله سبحانه وتعالى، تحفظ كتاب الله عز وجل بسهولة ويسر لأنك أكثرت من الصمت ولم تملأ هذه المعدة. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح وهو عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم كثيرا وبينوا على اختصار لأقوالهم أن المراد بهذا الحديث الزهد في الطعام وفي الأكل والإقلال من هذا الأمر، وأن هذا الإقلال من شيم وصفات المؤمنين، وإن من شيم المنافقين كثرة الطعام بالنهم والشرب هذا الأمر. وأيضا بين بعض أهل العلم فيما نقله النووي في شرح هذا الحديث أن أهل الطب بينوا أن كل إنسان له سبعة أمعاء: معدة وثلاث رقاق وثلاث غلاظ. هذه ربما يقصد بها الأمعاء، مع المعدة تحصل سبعة أجوفة. هذه السبعة الكافر لا يشبع حتى يملأها جميعا، والمؤمن لا يأكل إلا في معي واحد. لذلك حينما كان ابن عمر يدخل عليه مسكينا كل يوم حتى لا يأكل بمفرده، دخل عليه ذات مرة رجل فأكل كثيرا، فقال لفتاه لا تدخله علي مرة أخرى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر أو المنافق حتى الراوي في ذلك أنه يأكل في سبعة أمعاء. والحاصل أخي الكريم أنه ربما يكون للمؤمن شهوة طعام أو شره في تناول الطعام، وهذا يكون غريبة فيه، لكنه لابد وأن يعالجه، ولابد وأن يقدر على معالجته حتى لا يضيع عليه هذا الأمر الفضيل، وهو أن يستجمع فكره وألا تكثر عليه شهوته، لأنه إذا ملأ بطنه ازدادت شهوة الفرد وطلب الفرد شهوته. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم للشباب حينما لا يستطيعون الزواج في حديثه صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي جنة ووقاية من الوقوع في الحرام، لأن الصيام وجوع البطن إنما يهذب الشهوة ويجعلها شهوة معتدلة لا إفراط فيها ولا تفريط، فلا ضعف للجسد ولا للشهوة بهذا الصيام، بل تقويها ولكن باعتدال، يجعل العبد مع هذه الفضيلة وهذه السنة، وهي سنة الصيام، من أجل هذا الأمر يجعله في تقوى لله عز وجل. فكيف يصوم عن الحلال ثم بعد ذلك يقع في الحرام؟ وكيف يقضي نهاره جائعا لله سبحانه وتعالى يهذب بطنه وشهوة فرده، ثم بعد ذلك سيقع في الحرام بالليل، بل سيتبعه بقيام بالليل وصلوات وذكر للقرآن، تعتدل معها الشهوة وشهوة البطن وشهوة الفرد. لذلك هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه الشهوة، شهوة الخمر، وهذا الجوف الذي يتعلق به اللسان وتتعلق به البطن. لذلك حينما أيضا دخل أحد الناس على أحد الصحابة أو التابعين وهو يأكل، وقال له وعزم عليه أن يأكل، فقال له: إني أكلت حتى شبعت، فقال له: سبحان الله، أو يأكل العبد حتى يشبع؟ أو يأكل العبد حتى يشبع؟ فكانوا لا يأكلون أو لا يخرج لا يقومون من الطعام بين الشبع وبين الجوع، يذهب جوعه ولا يصل إلى حد الشبع، لأنه يعلم أن بطر الشبع إنما يؤذي جسده ويؤذي روحه ويهيج عليه شهوته. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل السماء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الجنه، فقال صلى الله عليه وسلم: التقوى وحسن الخلق. وسئل عن اكثر ما يدخل النار، فقال الأجوتان الفم والفرج. وتكلمنا عن الفم وما فيه من الشهوتين، شهوة اللسان وشهوة البطن. أما الفرج فحدث ولا حرج، وهذا الشعار الجنسي الذي يتواجد الآن في مشارق الأرض ومغاربها، حتى أن الشباب والفتيات أحيطوا بهذا الشعار من كل جانب، وفتحت عليهم أبواب الشهوات من كل حدب وقوم، وهم في ذلك في نار تتأجج. لذلك حينما نريد أن نتكلم عن هذه الشهوة، شهوة الفرج، فإنه يطول بنا الكلام. لذلك سنقتصر في الكلام عن هذا الأمر وعن هذه البلية التي يعيشها كل مسلم في ليل وفي نهار، لا أقول الشباب فقط والفتيات فقط، بل والله ربما الشيوخ الكبار في السن الذين ربما مع ذلك لا يسلمون من هذه الشهوات، أقول لأنها فتحت على الناس من كل حدب وقوم. مجتمعات فسدت بسبب القائمين على هذه الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية التي فتحت على الناس هذه الشهوات، شهوة الفرج وشهوة النساء، التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند أحمد وغيره: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة أضر على الرجال من كل فتنة. ومن أي فتنة؟ لأنها فتنة تلازم الناس ليل نهار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيكون، وبين في حديث معظم معجزات النبوة الشريفة صلى الله عليه وسلم حينما ثبت عنه أيضا في الصحيح أنه قال: سنفر من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياق كأجناد البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا. الحديث مرة أخرى: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأجناد البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة فجر. ومن أجل الاختصار، فإن وصف هؤلاء النجوة معلوم لدى الجميع، وربما سمعتم هذا الحديث أو غيره كثيرا ومرارا وتكرارا، وهذا الوصف هو ما تشاهدونه ليل نهار من ميل وإمالة من النساء للرجال، ومن تقنع ومن خضوع بالقول وخنوع وتكثر في المشية وملابس في هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: يلبسن وكأنهن عاريات لا يلبسن شيئا من هذه الثياب الشفافة التي تبين الجسد. والعجيب أخي الكريم أنك حينما تقرأ شرح النووي على هذا الحديث تجده يذكر هذه الصورة، أنه تلبس المرأة ثيابا شفافة تبين ما تحتها من الجسد، وأنه هذه من معجزات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يخبر عنه صلى الله عليه وسلم فيما يحدث في آخر الزمان. اعلم أخي الكريم أن الأجر مضاعف لكل من اتقى هذه الشهوات، لأنه كلما كثرت الفتن وكلما اشتد البلاء كلما كان الأجر أكبر وأكثر لمن اتقى هذه الشهوات. لذلك على الشباب أن يحصل أسباب العفة والطهارة. أول هذه الأسباب هي الدعاء بالفعل. لا شيء أنجع من الدعاء لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور، لا سيما هذه الشهوة. لذلك إذا تضرع العبد والشاب والفتاة إلى ربهما و أكثر من الدعاء لله عز وجل أن يزيح عنهم هذه الفتنة وأن يصبرهم على هذه الشهوة وأن يتوب عليهم إذا وقع في شيء من الذنوب وأن يرزقهما الاستقامة على التوبة، فإن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا يحتاج لن يكون بسهولة ويسر، بل ينبغي أن تعلم أيها الشاب وأيها الفتاة أن هذا الأمر لا يأتي إلا بالتدريب، أي تدرب نفسك على عدم الوقوع في هذه الشهوات. وهذه الشهوات إنما تتدرب من أمر بسيط حتى يصل بالعبد إلى الزنا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزني وزناهما الغضب، واليد تزني وزناها الفطش، والرجل تزني وزناها السعي او المشي، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويعلمه حتى تكون في بينه من امرك ايها الشاب انك مدرك النصيبة من الزنا لا محاله، وليس معنى ذلك ان تستسلم له، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعلمنا ذلك الامر يعلمنا حتى نتربى على هذه التربيه، انك تعلم انك مدرك النصيبة من الزنا لا محاله، فحينما تقع في النظرة لابد وان تعود وتتوب الى الله عز وجل، ولا تتبع النظرة النظرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انت حينما تعلم انك ربما يقع لك نصيب من الزنا بالعينين او باليد باللمس او بغيره او بالرجل حينما تسعى لشهوة او لغيرها، ثم بعد ذلك ربما يقف العبد عند هذه الحدود او يصدق الفرج ذلك او يكذب بان يبني الزنا الذي هو الإلاج الفرج. لذلك اخي الكريم، لابد وان تعلم ان هذا الامر يحتاج الى مشقة والى تدريب فتقع، ولابد وان تقوم، ثم اذا وقعت مرة اخرى لابد وان تقوم، ثم إذا وقعت مرة أخرى لابد وأن تقوم، هكذا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ولا تستسلم لحبائل الشيطان حينما يبين لك أنك تفعل هذا الباطل أو تقع في الشهوة بنظرة أو بعادة سرية أو ربما بوقوع في ملامسة أو ربما زنا، لا تظن في ذلك حينما يبين لك الشيطان ويثبت لك أنك وقعت في النفاق وأنك بذلك قد تركت الدين ولا بد وأن تترك الصلاة ولا بد وأن لا تدس نفسك بين الصالحين، فهذه من وسوسة الشياطين، ولا ينبغي أن تسمع لها ولا تأبه بها، لأن كل إنسان ربما يخطئ وربما يقع، ولكن لا بد من القيام بعد أن يقع وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بالتوبة السابقة وبالدعاء. فالدعاء هو أنجع شيء في هذا الأمر، مع أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في جوف الليل وتتضرع إليه كما قلت أن يخفف عليك هذا البلاء، وإذا وقعت فيه يرزقك التوبة ويرزقك بعد ذلك الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى طاعته. ثم بعد ذلك الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذه الباءة قدرها بعض أهل العلم بقوت اليوم والليلة والسكن، فإذا كان عنده السكن يفرشه بأي شيء ولو بسيط، ثم بعد ذلك يملك قوت يومه وليلته، فهو بذلك قد امتلك الباءة، وعليه أن يتزوج وأن يسارع في هذا الزواج حتى يعف نفسه. فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وهذه تربية نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم. فصل أيها الشاب وأيتها الفتاة يوما ويوما، صل يوما وأفطر يوما كما كان صيام داوود، أو صم الاثنين والخميس حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالزواج. لذلك أخي الكريم، لا بد أيضا من تسهيل أمر الزواج على الشباب والفتيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاغفر بذات الدين كربت يداك. فحينما تذكر بذات الدين تكون بذلك قد حصلت العفة والطهارة. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين تيسير أمر الزواج حينما قال في حديثه: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حينما يعكر أولياء الأمور الآن الزواج على الشباب والفتيات، فهم بذلك يضرون بهم، وبذلك يجعلون الفساد ينتشر في الأرض. تجد الشاب يخطب امرأة أو فتاة، ثم بعد ذلك عنده شقته، ثم مع ذلك يستمر عامين أو ثلاثة حتى يجهز هذه الشقة. هذا أمر عجيب. إذا امتلكت شقة ثم هذا المسكن تعده بأي شيء حتى بعد ذلك تحصل العفة، ثم بعد ذلك تخش بما تخش. حينما يقول هنا كيف نفعل ذلك ومن أين نذهب وجوهنا من الناس، أتريد أن يأكل الناس وجوهنا وأننا لم نجهز الفتاة جهازا فخما وجهازا يليق بمقامنا؟ هذه أمور من الجاهلية بمكان، لأن المراد من الزواج الإعفاف أولا. ما الداعي إذا أن يستمر الخاطب أو العاقد ثلاث سنوات رغم وجود مسكن ورغم وجود باء ورغم وجود قوت يوم وليلة وهو يعمل، ورد له أيضا كامل، ومع ذلك يستمرون على هذا الحال سنوات وسنوات؟ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مجالسة الصالحين، لابد من الشباب أن يجالس الصالحين وأهل الصلاح، وأن يعتاد ارتياد المكاتب والمجالس العلم وحفظ كتاب الله عز وجل، حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليه بذهاب هذا الأمر. مجالسة الكريم، لابد وأن نعلم أن هذا الأمر وهو شهوة الفرد لا يسلم منه إلا من حفظه الله سبحانه وتعالى وكان من عباده المخلصين، كما فعل مع يوسف عليه السلام لأنه كان من عباده المخلصين. لذلك لابد من الإخلاص لله عز وجل والتوجه إلى الله عز وجل بإخلاص حتى تكون من عباد الله المخلصين، فيرزقك الله سبحانه وتعالى التقوى ويرزقك بعد ذلك العفة والطهارة. ولذلك لابد أن تلجأ إلى الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وفتياتنا وأن يمن عليهم بالعفة والطهارة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
إن شاء الله إكمالا لما تقدم فيه الخطبة في مسألة شهر الفرد، فربما يعني يسأل البعض لماذا ربنا سبحانه وتعالى يثبت العبد أو يطلق عليه هذه الشهوة بهذه القوة وبهذا الابتلاء. فبين أهل العلم أن الشهوة ركبت في غريزة الإنسان وطلقت عليه لأمرين. الأمر الأول هو بقاء النفس، فتخيل لو أن الناس في طبيعتهم ليست فيها هذه الشهوة ولم يضطروا على هذه الشهوة كفطرة عندهم أو كغريزة في تكوينهم، فيعرض الناس عن التناسل وعن الزواج، فلم يقع التناسل بين أو الزيادة في النفس في الأرض واستمرار هذه الحياة. أيضا الأمر الثاني هو القياس، قياس لذة هذه الشهوة في هذه الدنيا حتى يستطيع أن يقيس ما سيكون في الآخرة من لذة فيشتاق إليه. فحينما يبين النبي صلى الله عليه وسلم النعيم الذي في الجنة من حور العين والتمتع بهذه حور العين، وأن الرجل له سبعين من حور العين أو يزيد وما إلى ذلك، فإنه لم يقيس هذه أو لم يستطيع أن يقيس هذه اللذة ويتخيلها إلا إذا كان يعيش في مثل هذه اللذة في حياة الدنيا. وإن كان هناك فرق كبير بين اللذتين أو بين الشهوتين، ولكن لا يستطيع أن يتخيلها أو يتخيل بعضها إلا إذا كان هناك ما يقيق عليه في هذه الحياة الدنيا. لذلك بقاء النفس هو سبب من أسباب هذه الشهوة الموكلة في الإنسان. الأمر الثاني هو قياس لذة الأسرة على ما يلقيه العبد في هذه الدنيا من لذة في البناء وفي هذه الشهوة. وكذلك أيضا هذا الأمر للرجل والمرأة، فالرجل حينما يوقع قوة 100 أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإن ذلك أيضا أنفع للمرأة في الآخرة حينما هي تعلم أن زوجها يجامعها بهذا الأمر فهو أنفع له وأنفع لها. لذلك هذه الأمور التي تصبر الشباب والفتيات على العفة والطهارة في هذه الحياة الدنيا. أيضا هناك جزء مهم جدا في حديث يا معشر الشباب أن استطاع منكم الباب فهل يتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ولم يكن فإنه غاض للبصر وحافظ أو حافظا للفرج على الإطلاق. لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ربما يتزوج أيضا بعدما يتزوج الشاب فيقع أيضا في هذه الشهوة ولو بصورة جزئية، وبهذا الابتلاء ولو بصورة جزئية، فإنه بالزواج فيكون ذلك أغض لبصره وأحفظ لفرجه، ولكن ليس معناه أنه سيسلم نهائيا من شهوة النظر أو من شهوة الفرج. لذلك كانت العقوبة على الزاني المحصن أشد من العقوبة على الزاني والزانية غير المحصنين. فالشاب والفتاة حينما والعياذ بالله وقع في الزنا فإنه إذا لم يكن محصن أو تزوج أو تزوج من قبل فإنه يكون تكون عقوبته الجلد. ثم بعد ذلك إذا وقع في هذا الزنا وهو محصن أي تزوج أو تزوج وطلق أو يؤمن وكذلك المرأة فتكون العقوبة هنا والأب هو الرجل حتى لو فهمت ها هنا العقوبة أشد من العقوبة الأولى، لأنه حينما تزوج ووقع في هذه اللذة ربما يكون بعد ذلك إشتاقا لغير هذه المرأة أو إشتاقا لغيره والعياذ بالله، فيكون هنا الراجع أفضل من الراجع من الذي لم يتزوج من قبل. لذلك أيضا من الأمور التي تعين الشباب والفتيات على مواجهة هذه الشهوة هي الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، الزهد في الدنيا وطلب الآخرة. فحينما يعلم الشاب والفتاة أن هذه الدنيا زائلة وأن كل ما فيها من المتاع والشهوات زائل، وهو ما إلا قياس وجعله الله سبحانه وتعالى قياس لما في الجنة من النعيم والمنع، فإنه حينئذ سيفكر مرة أو ألف مرة قبل أن يقع في نظرة الحرام أو قبل أن يقع في لمس في الحرام أو قبل أن يقع في زنا والعياذ بالله. لذلك طلب الآخرة هو أيضا من الأمور التي تعين الناس أو الشباب أو المسلم بصورة عامة عن الوقوع في هذه الشهوات. لذلك لا بد وكان حينما تقع في النظر إلى الحرام مثلا والعياذ بالله لابد أن تعلم وتذكر نفسك أن هذه المرأة الكافرة العادية ما هي إلا زينة وزينة يخدعك بها الشيطان ويستخدمها الشيطان حينما تخرج يستشركها الشيطان. معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت استشرقها الشيطان، هذا الحديث معناه أن أي امرأة خرجت أي امرأة سواء كانت متبرجة أو غير متبرجة يحاول الشيطان أن يزينها للناس ويزينها للرجال حتى يقع الرجال في النظر إليها أو في طلب هذه المرأة. لذلك كان الأمر للنساء بالاستقرار في البيت أفضل، وكان صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ليدلك على أن قرار المرأة في البيت هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأولى حتى لا يستخدمها الشيطان كحبائل لإيقاع الناس في هذه الشهوات. لذلك هذه المرأة التي تخرج متبرجة وتخرج بهذه الزينة ما هي إلا زينة خالية من كل مدين،
إذا اقتربت منها لوجدت نتنا وعسما من رائحة عرق أو أنها على حيض ونفاس أو غير ذلك. أنت لا تتخيل هذا الأمر، ولكن الشيطان يزين لك الجمال فقط أو يزين لك الجسد فقط وظهره، ولكن إذا يعني مررت على عقلك هذا الأمر وفهم ربما تكون هذه المرة على حيض يأخذ منها دما، فكيف يعني تستمرها وتستمر النظر اليها؟ وكذلك اذا اقتربت منها فتجد رائحتها رائحه عرق وما الى ذلك، فهذه تشبيبها الشيطان حتى يزين للشباب والرجال الوقوع النظر، ثم بعد ذلك الوقوع في الملامسه، ثم بعد ذلك الوقوع في الزنا والعياذ بالله تعالى. لذلك لابد من هذه الامور، وفنقل هي لن تاتي الا بالتدريب، يعني هذه المسائل لا تأتي قطعا، يعني لابد وأن تتعلم أن هذا الأمر يقع فيه المرء من حين إلى آخر، ولابد وأن يجرب نفسه عليه حتى يعافيه الله سبحانه وتعالى عن ذلك ويرزقه الهداية، لأن الله عز وجل عنده من الهدايات ما لا يعلم العبد، وعنده من أسباب الهداية ما لا يعلمه العبد، ليس فقط الزواج، يعني ربما يستمر الشاب ليدافع هذه الشهوة ويواجه هذه الشهوة ويهديه الله سبحانه وتعالى الى امر وهدايته، هل ان يتزوج يعيده الله سبحانه وتعالى ويجعل هذا الامر بالنسبه له امرا يسيرا ومواجهه امر يسير. لذلك هذا كله من الامور التي ينبغي ان يراعيها الشباب والفتيات في مواجهه مثل هذه الشهوه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا جميعا من الوقوع في الحرام وان يعافينا من الوقوع في الزلل، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل هذا الكلام حجه لنا لا علينا. نعوذ بالله ان يذكر به من الانسان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.